بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. باب التيمم في الوضوء والغسل. التيمم كما ذكرنا المقصود به البداءة باليمين بالجانب الأيمن من اليسار، فيشمل ذلك الغسل والمسح وغير ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا الحديث بينت فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه، معناه كان يلازم ذلك ويكثره، يعجبه التيمم، معناه البداءة بالجانب الأيمن في تنعله، معناه يلبس نعله اليمنى قبل نعله اليسرى، وفي ترجله معناه إذا استعمل المشط لتسريح لحيته أو رأسه يبدأ بالجانب الأيمن، ومثل ذلك أيضا في الحلاقة كما سيأتي في حديث أنس بدأ بالجانب الأيمن. وطهوره معناه في طهوره كله، وهذا يشمل الوضوء والغسل والتيمم، فالطهور يشمل كل ذلك، فاليد اليمنى سابقة على اليد اليسرى وهكذا. وهنا قالت وفي شأنه كله، معناه إذا كان سيلبس قميصا يدخل يده اليمنى قبل يده اليسرى، وإذا كان سيأخذ شيئا يأخذه بيمينه، إذا كان سيستاك أولا في الجانب الأيمن، وهكذا في شأنه كله صلى الله عليه وسلم، حتى في الطيب ونحو ذلك. وهذا التيمم يختلف حكمه في الطهارة في الوضوء مثلا، قال الطائفة من أهل العلم بوجوبه، لأنهم يرون وجوب الترتيب، فيبدأ الإنسان باليد اليمنى أولا، وإذا بدأ باليسرى أعاد غسل اليمنى، أعاد غسل اليمنى ثم أعاد اليسرى بعدها، وكذلك بالرجل. وقالت طائفة أخرى بسنية الترتيب، وأنه ليس واجبا ولكنه مسنون، وهذا الذي يترجح. وأما ما سوى ذلك من الأمور فيسن فيها التيمم ما استطاع الإنسان إليه سبيلا، وهو في المنفصلين واضح كغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى، ولكن في الجانب الواحد مثلا إذا كان الإنسان يغتسل فيبدأ بغسل شقه الأيمن كما كان في هيئة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس ذلك كالأعضاء المنفصلة، ولهذا كان يغسل شقه الأيمن إلى سرته ثم يعود فيغسل شقه الأيسر ثم يغسل ما تحت السرة للجانب الأيمن ثم الأيسر وهكذا. وقد أخذ منه بعض أهل العلم البداءة بالظاهر، أن يبدأ إذا أراد أن يغسل يده يغسل ظاهرها أولا ثم يعود لباطنها، وإذا أراد أن يغتسل هو يبدأ بغسل ظاهرها بظهره أولا ثم بالبطن بعد ذلك، لأن هذا من جنس التيمم، لأن الظاهر دائما مقدم على الباطن. وأما التيمم في الدخول فهو يختلف باختلاف المدخول فيه، ففي المسجد يبتدئ الإنسان بإدخال رجله اليمنى في دخوله، وفي الخروج يخرج يده رجله اليسرى أولا، وفي البيت يبتدئ باليمين في الدخول والخروج، وفي الخلاء يبتدئ باليسرى في الدخول وباليمنى في الخروج. لكن في صعود المنبر وفي الركوب يبدأ باليمنى. ولهذا يشرع أن يأتي الإنسان المنبر من اليسار ليبدأ بالجانب الأيمن. إذا أردت أن آتي هنا إلى هذا الكرسي آتي من اليسار ليكون عن يميني، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يركب راحلته أو فرسا أو بغلا جعله عن يمينه ثم ركب، فيكون يرفع رجله اليمنى أولا، وهكذا في المنبر. ومن السنة أن تكون المنابر عن يمين المحاريب مكان الصلاة، كمحراب النبي صلى الله عليه وسلم هو عن يمين، كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم هو عن يمين المحراب، لأنه يدخله من جهة المحراب وينزل إليه أيضا. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. الوضوء ذكرنا من قبل أنه من السنة أن يكون الإنسان مدبنا له ومواظبا عليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولكن يتأكد حكمه بعد دخول الوقت، فإن دخول الوقت دخول وقت الصلاة هو سبب وجوبها، ولا تجب قبله ولا تجزئه، فما تعلق بها كذلك وقت وجوبه هو دخول الوقت. وإن كان الوقت مضيقا كان ذلك معه، وإن كان الوقت موسعا فيكون التماس الوضوء مع وقت إرادة الصلاة. وهذه المسألة فيها خلاف أصولي طويل، قيل أول الوقت هو وقت الوجوب، وإذا أخر عنه كان ذلك بمثابة القضاء أو مشبها بالقضاء، وقيل أول الوقت آخره، ما قيل وقت الوجوب آخر الوقت، وهذا مذهب الحنفية. وإذا قدم عنه كان ذلك بمثابة تقديم الزكاة قبل وقتها وهو جائز. وقيل وقت الوجوب مبهم علمه الله، وهو الوقت الذي تؤدي فيه إن أديتها داخل الوقت، فإن خرج الوقت ولم تؤدها كان وقت الوجوب وقت التذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها متى ما ذكرها فإن وقتها ذكرها. والأقوال فيها كثيرة، نظمها السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع فقال جميع وقت الظهر، قال الأكثر وقت أداء، وعليه الأظهر لا يجب العزم على المؤخر وقد عزي وجوبه للأكثر، وقيل الآخر وقيل الأول في سواه قاض أو معجل، وقيل ما به الأداء اتصلا فوقته وآخر إذا خلا، وقيل إن قدم فرضا وقعا إن بقي التكليف حتى انقطعا، ومن يؤخر مع ظن موته يعصي، فإن أداه قبل فوته فهو أدن، والقاضيان بالقضاء أو مع ظن أن يعيش فقضى، فالحق لا عصيان ما لم يكن كالحج فليسند لآخر السنة. هذا أشار إلى ثمرة الخلاف، أن الإنسان إذا كان يظن الموت فيجب عليه أن يصلي في أول الوقت، كالمريض مرضا مخوفا وكالحامل المقرب وكمن يخاف مفوتا أيا كان، كالذي سيسجن ويمنع الطهارة أو نحو ذلك، فيجب عليه أن يؤديها في أول الوقت ولا يجوز له التأخير. فإن أخر فهو آثم، لكن إذا نجا من الموت فأراد أن يصليها فهل ينوي الأداء أو القضاء؟ فالجمهور أنه ينوي الأداء، لأن الوقت الذي شرع الله لكل الناس ما زال مستمرا. والقاضيان، القاضي أبو بكر الباقلاني من المالكية والقاضي حسين من الشافعية، قال ينوي القضاء لأن وقت الوجوب في حقه هو قد القضاء. والعكس أيضا، إذا ظن الحياة وأخر عن أول الوقت ومات وما زال الوقت موجودا فلا يأثم على الراجح، لأن الله وسع عليه في أدائها أن يؤديها في أول الوقت ووسطه وآخره. ويترتب على هذا أيضا ما يتعلق بالتماس الماء في الوقت، فالوقت ثلاثة أقسام، أول الوقت ووسطه وآخره. فإذا كان الإنسان في خلاء من الأرض ولا يرجو وجود ماء حتى يخرج الوقت، فالأفضل له أن يصلي الصلاة في أول وقتها بالتيمم. وإذا كان يرجو بلوغ الماء أو وجوده في آخر الوقت، وجب عليه تأخير الصلاة إلى آخر الوقت حتى يستعمل الماء الذي يظن وجوده. وإذا كان مترددا في وجوده أو لحوقه فإنه يصلي في وسط الوقت. والمقصود بالوقت في الثلاثة: وقت الاختيار لا وقت الاضطرار، فوقت الاضطرار لا يحل التأخير إليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضؤوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم. كان هذا في سفره إلى الحديبية، ونزلوا بخلاء من الأرض وليس معهم ماء، فلما حان وقت صلاة العصر التمس الناس الماء. وهذا هو وجه الاستدلال بالحديث أن الناس لم يلتبسوا من الصباح أو من الظهر، لأن ذلك ليس واجبا عليهم، وإنما يجب التماس الماء عند دخول وقت الصلاة. فلم يجدوا إلا شيئا يسيرا فجمعوه في إناء وأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأ هو به. وهنا بحث وهو الإيثار بالقرب. إذا كان الإنسان يجد ما يتوضأ به هو أو يجد مكانا في الصف الأول، فهل يؤثر غيره بذلك؟ إذا كان الذي يؤثره ليس أباه ولا شيخه فلا إيثار في القرب، يبدأ هو. وإذا كان أباه أو شيخه فإنه له أن يؤثره، لما ثبت في حديث أحد أن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه قال لابنه جابر رضي الله عنه، وكان لعبد الله 9 بنات وليس له ولد إلا جابر وحده، كان لعبد الله 9 بنات وولد واحد هو جابر بن عبد الله، فقال: لو كان غير الجنة آثرتك. فلا بد أن يبقى أحدنا لهؤلاء النسوة ولو كان غير الجنة آثرتك. فخرج عبد الله فاستشهد يوم أحد، فلما كان من الغد وهو يوم حمراء الأسد لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد لم يشهد أحدا أن يخرج معه إلا لجابر بن عبد الله، لأنه علم أنه إنما آثر أباه بالغزو. فهذا الإيثار في القرب لأبي، ومثله إيثار الشيخ لأنه من توقيره وإجلاله. وقد قيل: إذا كان الذي تؤثره مستحقا لما يؤثر به لصفة فيه فإنه يؤثر، وذكر النووي رحمه الله مثال ذلك: من كان من أولي الأحلام والنهاء فجاء إلى الصف الأول أو قبالة ظهر الإمام ووجد غيره قد سبقه فإنه يؤثره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما ما سوى ذلك فلا إيثار فيه. ومثل القرب أيضا ما كان مما فيه فضل أو مزية كالتبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بإناء شرب منه ناول من عن يمينه فكان عبد الله بن عباس وكان أصغر القوم، فقال: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها من هو أكبر منك، قال: والذي بعثك بالحق لا أؤذر بنصيبي منك أحدا. فشرب ابن عباس فلم يؤثر أحدا من الكبار بالتبرك بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم آثروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأوا جميعا، فأظهر الله على يده معجزة من معجزاته وهي خارقة للعادة، فإنه وضع يده في ذلك الإناء وفرق أصابعه ففار الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبع، فأمرهم أن يتوضأوا فتوضأوا من عند آخرهم، وكانوا 1500 رجل توضأوا جميعا، وبقي الإناء يفور حتى رفع منه يده فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الماء له خاصية وهو أنه أفضل المياه، أفضل المياه الماء الذي نبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل من زمزم، ثم بعده زمزم، ثم ماء حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وزمزم أفضل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شق صدره غسل بماء زمزم عندما جاءه جبريل بطست من ماء زمزم فغسله به، فلو كان ماء الكوثر أفضل منه لغسله به، فجبريل لا يعجزه ذلك بإذن الله. ولهذا يقول الفقهاء: وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع، يليه زمزم فماء الكوثر فنيل مصر ثم باقي الأنهر. فنيل مصر ورد فيه الفضل، ماء النيل مطلقا، ليس المقصود مصر وحدها بل أهل النيل جميعا يستلكون فيه. فماء مصر فنيل مصر ثم باقي الأنهر، وهي الأنهر السبعة التي ذكرت في الحديث، وهي نيل مصر والفرات ودجلة وهما رافد العراقي وسيحان وجيحان وحان وجيحان والفرات ودجلة ونيل مصر، وذكر نهرين آخرين، فهذه هي الأنهر التي سميت في الحديث. فهي ماؤها أفضل من مياه الآبار، لأن البركة في الماء النازل من السماء، لأن الله قال: أنزلنا من السماء ماء مباركا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكشف للمطر عن كتفيه ويقول إنه قريب عهد بربه، وقد كان يرحب به، يقول مرحبا بقريب العهد من الله. وقول أنس: حتى توضأوا من عند آخرهم، أي توضأوا عن آخرهم، فأتى بمن بدل عن، وحينئذ جاء بعند لأن عن للتجاوز، فناسب أن يذكر المكان فقال: من عند آخرهم، معناه من عند آخر من أولهم إلى الوصول إلى آخره. قال: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. عقد البخاري رحمه الله هذا الباب لاستعمال الماء، فالماء المستعمل إذا لم يتغير فإن الأصل أنه باق على طهوريته، وحينئذ يمكن استعماله. والماء الذي يستعمل للطهارة أنواع، فأولها الطهور الباقي على أوصاف خلقته الذي لم يستعمل، والطهور فعول للمبالغة في الطهارة، فهي وصف مبالغة، ولذلك قال حميد بن ثور رضي الله عنه: خليلي هل في توبة بعد هل في رجعة بعد توبة أداوي بها، هل في نظرة بعد توبة أداوي بها نفسي، علي فجور إلى رجح الأكفال غيد من الضبا من الضبا إلى رجح الأكفال غيد من الضبا. يقول ريقهن طهور، نعم، رجح الأكفال غيد من الضبا، ريقهن طهور، معناه المبالغة في طهره. ومن ذلك قول الله تعالى في وصف خمر الجنة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وهذا الفرق بين هذا من دلالة المخالفة الدليل على نجاسة الخمر، هذه الآية دليل على نجاسة الخمر، لأن الله وصف خمر الآخرة فقال: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فدل ذلك على العكس، أن شراب الدنيا الخمر الدنيا ليس طاهرا. النوع الثاني هو الماء الطاهر غير الطهور، وهو ما تغير أحد أوصافه بطاهر، أو كان هو معصورا أصلا كماء الورد ونحو ذلك، فهذا الذي تغير أحد أوصافه بطاهر سواء كان لنزوله عليه كمغرة أو ملح أو غير ذلك، فهو طاهر لكن تبقى طهوريته دون الأول. والقسم الثالث هو الماء المتنجس، وهو الذي تغير أحد أوصافه أو كلها بنجس. والقسم الرابع هو الماء المكروه، وهو سؤر شارب الخمر وما أدخل يده فيه، فهو طاهر وطهور لم يتغير، ولكن مع ذلك مكروه استعماله لأن النفس تستقذره. والقسم الخامس ما كان محل خلاف، وهو منه الماء المستعمل. والمستعمل يعد الفقهاء له 25 صورة، لأنه إما أن يستعمل أولا في حدث أو حكم خبث أو سنة أو مندوب أو عادة، فيستعمل ثانيا في حدث أو حكم خبث أو سنة أو مندوب أو عادة. 5 × 5 = 25 صورة. فإذا استعمل الماء أولا في حدث توضأ به إنسان كان محدثا ولكن لم يتغير، إنسان نظيف، أو استعمل في إزالة خبث كحكم الخبث غسل به مكان قد تنجس ولم يبق به لون ولا طعم ولا ريح وبقي هو على طهوريته، فإن الراجح كراهته حينئذ. أما إذا استعمل في سنة كتجديد الوضوء لغير المحدث أو نحو ذلك، أو استعمل في مندوب كمجرد غسل الأعضاء لنظافتها، فالنظافة مندوبة فقط لكن ليست بواجبة، أو استعمل في عادة أي في مباح كغسل الثياب ونحو ذلك، فإن استعمل في سنة أو مندوب أو عادة فيجوز استعماله في سنة ومندوب وعادة اتفاقا، واختلف في استعماله في حدث وفي رفع حكم خبث. وبعض الفقهاء من المالكية وغيرهم يرون أن حكم الخبث يختلف عن ذات الخبث، فالخبث يزول بكل مائع قلاع، وعلى هذا يمكن أن تزال النجاسة ويزول حكمها تبعا لها بماء متغير. والجمهور عندهم أنه لا يستعمل في الطهارة إلا الطهور، وهذه المسألة يذكرها القواعديون عن القواعد الفقهية، يقولون إن النجاسة بكل ما أزال عينا لها تزول، فأعرف المقال لدى أئمة طوال الباعي، وهؤلاء الأئمة منهم القرافي وغيرهم من أئمة المالكية. والحنفية يرون أن ما تغير بمباح بأقصد بطاهر أنه يجوز استعماله بكل ذلك، ويستدلون بحديث ضعيف عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ماء معه فقال إنه وضع فيه تمرا، نقع فيه تمرا، فقال له ثمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ به. فرأى الحنفية أن الماء المتغير بطاهر وضع فيه سكر أو تمر أو عنب أو خلط بلبن قليل أو نحو ذلك أنه يتوضأ به، ولكن الحديث ضعيف، والأصل أن لا يستعمل في الطهارة إلا ما كان طهورا. والبخاري لما عقد هذا الباب انظروا إلى فقهه، ذكر استعمال الماء في غسل شعر الإنسان وأراد أن يستدل له بطهارة شعر الإنسان، ليس لديه أي حديث فيه استعمال الماء الذي غسل به شعر الإنسان، ليس لديه أي حديث في هذا الباب، لكن أتى تحت الباب بما يدل على طهارة شعر الإنسان. قال باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، أي باب جواز استعمال الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ولا يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فيجوز استعماله لما سوى ذلك. فقال وعنه أي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. أبو طلحة الأنصاري وهو زوج أم أنس، فأنس بن مالك أمه أم سليم بنت ملحان، وقد تزوجها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وجعلت صداقها إسلامه فأسلم، وكان من شجعان الصحابة، صوته في الجيش خير من فئة أو من مئة، وهو من فقهاء الصحابة، وهو الذي باشر حلق رسول الله حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرته وفي حجته، وهو الذي باشر دفنه أيضا، شرف بذلك، هو الذي حفر القبر الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه أن الصحابة اقتسموا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما حلق له أبو طلحة أمره أن يحلق شقه الأيمن فحلقه فقصه به، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شق شعره لأبي طلحة، ثم أمره أن يحلق شقه الأيسر فاقتسمه أصحابه، فمنهم من لم ينل إلا شعرة واحدة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بحيازة هذا الشعر وأخذه دليل على طهارته. ويمكن أن يعترض على هذا أو أن يقال كل جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل فضلاته طاهرة حتى دمه وبوله، على الراجح سنذكر في ذلك إن شاء الله البحث، فليس هذا إذن دليلا، لأن هذا الشعر هو شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يجاب بأن ذلك من جنس الخصوصية، والخصوصية لا تعرف إلا بدليل مخصوص، فدل ذلك على أن أصل الشعر شعر الإنسان طاهر إذا حلق، وإذا نتف فجاءت أصوله فيها أصول الشعر الذي كان داخلا في الجسد، فقد رأت طائفة من أهل العلم أن ما كان من تلك الأصول فهو متنجس لأنه من داخل البشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من الحي فهو ميت، فكل ما أبين من الحي فهو ميت، على هذا يكون نجسا. ومثل ذلك أيضا غير الشعر مما يشبهه، فالصوف صوف النعاج يجوز لبسه، لبس الثياب المسوجة منه، من كان ذا بت فهذا بت، مصيف مقيض مشتي، نسيج أمي وغزيل أختي، صوف نعاج من نعاج الدست، فكانوا يلبسون الصوف. ومثل ذلك الوبر، وهو من الإبل والأرنب وبطن القنفذ، ثلاثة هي التي يكون فيها الوبر، الإبل والأرانب وبطن القنفذ. بطن القنفذ، القنفذ الدويبة التي فيها شوك، فبطنها يخرج فيه وبر مثل وبر الأرنب، فهذه الثلاثة أيضا يجوز استعمالها، لأن الله امتن بها، قال ومن أصوافها وأبارها وأشعارها أذاذا ومتاعا إلى حين. ومثل ذلك أيضا الشعر، وهو المعز، وأيضا ما يؤخذ من أذيال البقر يسمى شعرا، وقد قال أحد الفقهاء لإبل وأرنب يعزى الوبر، والصوف للنعاج والباقي شعر، هذا هو التفريق بينها، لإبل وأرنب يعزى الوبر والصوف للنعاج والباقي شعر. وشعر الإنسان هو من الباقي، فهو شعر كله، ولكن إذا قلنا بطهارته فهل يجوز أن ينسج من شعر الإنسان ما يلبس ويتخذ منه قبعة مثلا أو نحو ذلك؟ محل خلاف، فالله كرم الإنسان وقال ثم أماته فأقبره، أقبره معناه جعله ممن يقبر. وعلى هذا ما قطع من الإنسان من أجزائه وهو حي فإن من سنته أن يقبر. وما أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من حيازة شعره الشريف إنما كان لقصد البركة، وهي مقصورة عليه صلى الله عليه وسلم لأنه الذي ثبتت بركته بالوحي وعرفه، وغيره لا يعرف في ذلك، لأن البركة لا ترى بالعين ولا تشم رائحتها ولا تذاق ولا تلمس، فلا نعرفها إلا بالوحي. فما جاء الوحي أن فيه بركة عرفنا أن فيه بركة، وما سوى ذلك لا نعرف هل فيه بركة أم لا. ولهذا فلا يمكن أن يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره في التبرك به. ولذلك لم يفعلوا مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والشعر الشريف الذي كان لديهم كان لدى معاوية بن أبي سفيان منه شعراته، وكان قد قلم أظافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتفظ بها، فأوصى عند موته أن تجعل في عينيه، فأدخلت داخل عينيه فدفن بذلك رضي الله عنه. وكان لدى خالد بن الوليد شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلها في مغفر لديه، فكان يهزم الله عنه الأعداء بها. وكان عند أم سلمة شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم جعلتها في جلجل من فضة، والجلجل وعاء فيه خروق، فكانت إذا مرض مريض أرسل إليها بقدح من ماء فقضت له فيه الجلجل فيشرب منه فيبرأ، وسيأتينا هذا الحديث في صحيح البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذا الحديث لا علاقة له بشعر الإنسان الذي عقد له الباب، ولكنه عكسه، فإن الحديث فيه أن الكلب إذا شرب في الإناء فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله سبعا. وهذا اللفظ الذي أخرج به البخاري وهذا الحديث هو لفظ مالك في الموطأ إذا شرب، واتفق عليه البخاري ومالك، وأما مسلم فلفظه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، لأن الشرب امتصاص كشرب الإنسان والدابة ونحو ذلك، والكلب لا يشرب وإنما يغترف بلسانه، فهو يلغ لأنه يغترف بلسانه. فقالوا معنى شرب هنا مجاز، لأن المقصود إذا أسأر، إذا ترك شيئا إذا. وتفسر هذه الرواية الرواية الأخرى إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. وهنا أطلق الإناء فيشمل إناء الماء وما سواه، ويشمل ما كان فيه شيء وما لم يكن فيه شيء. الإناء إذا لم يكن فيه أي شيء فولغ فيه الكلب، حرك فيه لسانه، فإنه يغسل سبعا بظاهر هذا الحديث، لأنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ولم يشترط أن يكون فيه ماء أو لبن أو دهن أو زيت أو غير ذلك، فليغسله سبعا. هذا الأمر على ما ذكرنا سابقا من الخلاف في الأمر، هل هو دائما للوجوب أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم للندب على ما سبق. وحديث أبي هريرة هذا رواه جمهور أصحابه عنه بالاقتصار على التسبيع فليغسله سبعا. وانفرد أبو صالح السمان على أبي هريرة برواية التتريبي وهي فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب أو أخراهن بالتراب أو أولاهن أو أخراهن بالتراب، وهذه كلها روايات. وهذه الروايات فيها اضطراب بين الأولى والأخرى وبين إحداهن وبين أولاهن أو أخراهن، ولكن الحديث إذا كان مخرجا في الصحيح فرواية الصحيح قاضية على ما سواها من الروايات. وفي صحيح مسلم إحداهن بالتراب فهي قاضية على الروايات الأخرى، لأن الاضطراب الحاصل فيها حاصل في الروايات الأخرى تقضي عليه رواية الصحيح. وفي لفظ في صحيح مسلم فليرقه، أي هذا أخذ منه المالكية أن المقصود إناء الماء، إناء الماء، وأنه إذا ولغ الكلب في لبن أو زيت أو سمن أو غير ذلك لا يراق ولا يتنجس. ولكن هذه الرواية قال أبو عمر بن عبد البر أجمع أهل الحديث على أنها شاذة، هي في صحيح مسلم لكنها شاذة. والشاذ هو من فرد به ثقة في مقابل من هو أوثق منه أو أكثر وكان مخالفا. فمن شرط الشذوذ أن تحصل المخالفة، ومن شرط الشذوذ أن يخالفه من هو أكثر منه أو أوثق. وروى هذا انفرد أيضا الأعمش عن أبي صالح برواية التثريب، فإذا انفرد أبو هريرة من بين الصحابة تقريبا برواية التثريب مع التسبيع. وستأتينا رواية أخرى وهي رواية عبد الله بن المغفل ففيها عفروه الثامنة بالتراب، لكن التثريب مع التسبيع اختص به أبو هريرة. وانفرد به من أصحاب أبي هريرة بذكر التثريب أبو صالح السمان، وانفرد به عن أبي صالح من أصحابه الأعمش، ثم عن الأعمش اختلف فيه. فكل الروايات إحداهن أولاهن أخراهن أولاهن أو أخراهن كلها من طريق الأعمش، فإحداهن في صحيح مسلم، وأولاهن عند أبي داود، وأخراهن عند الترمذي، وأولاهن أو أخراهن لابن حبان. أما حديث عبد الله بن المغفل فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وعفروه معناه ضعوا فيه العفراء وهي التراب أو الغبراء، الثامنة جعلها غسلة زائدة على السبع. وقد قال النووي رحمه الله الجمع بين حديث ابن المغفل وأبي هريرة أن الغسلة الثامنة وهي الأخيرة إذا خلطت بتراب فإن تلك الغسلة تعتبر بمثابة غسلتين، فكأنها ثمان باعتبار ما غسل به. فلذلك الغسلات هي سبع فقط. المالكية يرون أن التسبيع محل اتفاق وأن التثريب محل خلاف، فلذلك تركوا التثريب. والحنفية يرون أن التسبيع والتثريب كلاهما ممن فرد به راو، فلذلك لم يأخذوا بهما، لأن أبا هريرة الذي انفرد بالتثريب بالتسبيع والتثريب جاء عنه أنه غسل الإناء من ملوغ الكلب ثلاثة، فاستدل الحنفية بذلك وقالوا يغسل الكلب من ملوغ الإناء ثلاثة. والجمهور يردون على الحنفية فيقولون العبرة بما روى لا بما رأى، ففتواه رأي له والحديث رواية له وروايته مقدمة على رأيه، فالعبرة بما روى لا بما رأى. وهذا الغسل مختلف في سببه، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن سببه النجاسة فيكون تطهيرا، فيرون أن الكلب نجس وأن نجاسته مغلظة ولذلك يغسل عنه الإناء سبعا، سواء كان ذلك بالولوغ أو غيره. الحديث لم يرد فيه إلا ذكر الولوغ، ولكن الحنابلة والشافعية قاسوا أعضاءه كلها، لو أدخل يده في الإناء أو ذنبه فيه أو أي عضو من أعضائه فإنه يغسل منه سبعا. والسبب أنهم قالوا فمه أطهر، لسانه أطهر من ذنبه، فإذا كان من لسانه يغسل سبعا فمن باب أولى غسله من ذنبه. ولذلك الشافعية والحنابلة يرون أن نجاسة الكلاب نجاسة مغلظة وأنها لا تطهر إلا بسبع غسلات، وأن ما سواها من النجاس يكفي فيه ثلاث منقيات. ومذهب الحنفية أن جميع الأنجاس تطهر بثلاث منقية، ومذهب المالكية أن العبرة بالإنقاء ولو بغسلة واحدة، فإذا حصلت النظافة والإنقاء ولو بغسلة واحدة حصلت الطهارة، فإن الطهارة إزالته، والذي يزال هو النجس وحكمه وأثره، فإذا زال لم تعد مشروعة، لأن الحكم المعلل يدور مع علته حيث داره. والمالكية يرون أن التسبيع تعبدي لا تعللي، أن هذا تعبد أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مثل الأعداد كلها كأعداد أشواط الطواف وأشواط السعي ورمي الجمار وكالكفارات والحدود وغيرها من الأمور التي حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عددا محددا، فيؤخذ بذلك العدد ولا يسأل عنه. لا يمكن أن تسأل لماذا يجلد الزاني البكر مثلا 100 جلدة ولا يجلد 200 أو 3، هذا الذي حدده الشارع، حدد 100 جلدة. كذلك القاذف لماذا يجلد 80 كما أمر الله بكتابه، لا يسأل عن ذلك، هذا العدد الذي حدد الله بكتابه. وكذلك الإطعام 60 مسكينا أو 10 مساكين لا يسأل عن هذا العدد، لماذا؟ لأن هذا الذي حدد الله. فلذلك الكفارات والحدود والمقدرات بأعداد كلها من باب التعبد، فلذلك لا يقاس عليها. وهنا فرق بين التعللية والتعبدية من الأحكام، ما الفرق؟ قد سبق أن بينا أن الأحكام كلها لمصلحة بني آدم، وأن الله تعالى لا يصل إليه بنو آدم بنفع ولا بضر، ولذلك في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فإذا الأحكام ننطلق من أن الأحكام كلها لمصلحة بني آدم، وأن فيها مصلحة جميعا، كل حكم شرعه الله فهو لمصلحة بني آدم، لكن تلك المصلحة تنقسم إلى قسمين: إلى مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية. فما كانت مصلحته دنيوية يعرفه الناس، هذا الذي نسميه تعللية، وما كانت مصلحته أخروية لا يعرفها الناس، هذا الذي نسميه تعبدية. فالتعبدي من الأحكام ما كانت مصلحته أخروية، والتعللي ما كانت مصلحته دنيوية. ولا ينافي ذلك أن بعض الأحكام لها مصالح دنيوية كالمصالح الأخروية، فالصلاة مثلا مصلحتها أخروية، لكن مع ذلك لا ينافي هذا أنها سبب للرزق، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، العاقبة للتقوى. فهذه مصالح دنيوية لكن ليست هي المقصد الأصلي بمشروعية الصلاة، وهكذا. فلذلك يقال إن مثل هذا النوع من الأمور تعللي، والذين يرون أن غسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب تعللي، يقولون في الكلب نوع معين من الجراثيم لا تزول من الإناء إلا بعد غسله سبعا، أو إذا استعمل له مطهر آخر كالتربة أو الصابون أو الإشنان أو غير ذلك من المطهرات. وهذا أمر طبي يمكن أن يرجع فيه للأطباء والمجربين، ولكن ليس هو الحكم الشرعي. حكم الشرعي أنه يغسل منه سبعا. كذلك الخلاف الذي ذكرناه في غسل الإناء في تسبيعه، هل هو الوجوب أو الندب؟ مذهب الجمهور الوجوب، لأنهم يرون أن الحكم تعللي وأن العلة النجاسة المغلظة. والمالكية يرون أن الحكم للندب، لأنهم يرونه تعبديا. ولذلك قال خليل رحمه الله: وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام تعبدا سبعا بولوغ كلب، ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب. إذا تعدد الوالغ وجاءت مجموعة من الكلاب فولغت في الإناء لا يغسل إلا سبعا ولا يزاد على ذلك. وإذا ولغ الكلب عدة مرات، كلب واحد لكن ولغ عدة مرات، لا يزاد الغسل أيضا على سبع ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب. وهذه من قاعدة فقهية، هي إذا تعدد السبب واتحد الموجب يكفي موجب واحد، قاعدة فقهية معروفة في المذاهب كلها. إذا تعدد السبب واتحد الموجب كفى موجب واحد، قد نظمها الزقاق في المنهج في قواعد المذهب المالكي، يقول إن يتعدد سبب والموجب متحد كفالهن موجب، إن يتعدد سبب والموجب متحد كفالهن موجب كناقض سهو ولوغ والفداء. هذه أربعة أمثلة. كناقض، نواقض الوضوء، إذا انتقض وضوء الإنسان بالنوم والبول والغائط وغير ذلك يكفي وضوء واحد لكل النواقض. سهو، إذا سهى الإنسان في الركعة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة لا يتعدد سجود السهو، يسجد سجدتين فقط لكل السهو. ولوغ، إذا ولغ عدد من الكلاب أو ولغ الكلب عدة مرات في الإناء لا يتعدد الغسل، إنما يكون كمذابة ولغة واحدة. والفداء كذلك، الفداء جمع فدية للمحرم، وهي ما يلزم بفعل محظور. فما يلزم الإنسان في الإحرام ثلاثة أقسام: هدي وفدية وجزاء. فالهدي ما لزم بترك واجب، الهدي في أغلبه ما لزم بترك واجب، ويبقى هدي للقران والتمتع في خلاف هل هو لترك السفر أم لا. لكن إذا ترك الإنسان واجبا من الواجبات التي تجبر بالدم فإنه يهدي، وهذه هي الواجبات التي تجبر بالدم. وتعرفون أن الحديث في ذلك وإن كان موقوفا على ابن عباس عند مالك في الموطأ وغيره بإسناد كالشمس في رابعة النهار، رواه مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، لكن كان موقوفا على ابن عباس عند مالك. وقد أخرجه الدارقطني في السنن بإسناد فيه إبراهيم بن المهاجر عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وإبراهيم بن المهاجر مضعف لدى أهل الحديث، ولذلك الظاهرية لا يرون أن هدي الجبران يلزم أصلا. والجمهور من المذاهب يرون هدي الجبران. القسم الثاني هو الفدية، وهي ما لزم لفعل محظور، كما حلق شعرا أو قلم أظافره أو تطيب أو ادهن أو نحو ذلك، فهذا تلزمه فديته، لأن الله قال صيام، قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإطلاق في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد مرض فرأى القمل على شعره، فأمره أن يحلق، قال ما كنت أظن أن المرض وصل بلغ بك ما بلغ، فأمره أن يحلق شعره وهو محرم وأن يفتدي. قال ما الفدية يا رسول الله؟ قال شاة نسيكة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب الفدية على ترتيبها في سورة البقرة، فترتيبها في سورة البقرة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا غير ترتيب حديث كعب بن عجرة، فدل ذلك على أنها على التخير، أن الإنسان مخير فيها، وهي من المسائل الكفارات، كفارات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما هو مرتب وما هو مخير وما اجتمع فيه التخير والترتيب. وهذا طبعا فيه خلافات بين المذاهب، وقد نظم ذلك علي الجهوري رحمه الله، نظم هذه القاعدة عموما فقال خير بصوم وبصيد وأذى، وقل لكل خصلة يا حبذا، ورتب الظهار والتمتع والقتل، ثم في اليمين اجتمع. هذه سبع كفارات، ثلاث على الترتيب قطعا لأن الله ذكر فيها الترتيب في كتابه، وثلاث على التخير على الخلاف في ذلك، وواحدة اجتمع فيها الترتيب والتخير قطعا في نص القرآن. خير بصوم، هذا محل خلاف، وبصيد، هذا نص القرآن التخير فيه، وأذى هو الفدية، وقل لكل خصلة يا حبذا، ورتب الظهار والتمتع والقتل. ثم في اليمين اجتمع، اليمين اجتمع فيها التخير والترتيب، لأن الله قال فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبها، الثلاث خير. ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، هذا ترتيب، فاجتمع فيها التخير والترتيب. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا حديث ابن عمر به استدل المالكية على طهارة الكلب وعلى طهارة الأحياء جميعا، لأن المالكية يرون أن الحياة علة للطهارة كما أن الموت علة للنجاسة، فيرون أن الشاة ما دامت حية فهي طاهرة إجماعا، وإذا ماتت من غير ذكاة فهي نجس إجماعا. قالوا وجدنا العلة ثبتت بثبوت الحكم وثبت بثبوت العلة، ووجدناه انتفى بانتفائها، وهذه هي العلة، العلة هي الملازمة في الطرد والانعكاس، إذا ثبتت، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. فالشاة في حياتها طاهرة بالإجماع، وإذا كانت جيفة فهي نجس بالإجماع، فأخذوا بالطهارة وقالوا الحي طاهر ولو إبليس عليه لعنة الله. وقد أخبرتكم أن الشيخ محمد بن محمد سالم بن مجلسي رحمة الله عليه سئل فقيل ما فائدة طهارة إبليس التي يذكرها الفقهاء، قال لعنه الله من تحكك عليه في الصلاة لا تبطل صلاته. إبليس من المتوقع أن يتحكك على المصلين، فقال من تحكك عليه في الصلاة لا تبطل صلاته. أما الجمهور فيرون نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير، والخنزير نص الله على ما يدل على ذلك، لأنه قال إلا أن قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فجعل لحم الخنزير رجسا. وعند الحنفية أن الخنزير كله لحم، فجلد الخنزير يسمى لحما عند الحنفية، ولذلك يقول الحنفية بطهارة الجلد بالدباغ، يقولون إلا الخنزير فإنه لا جلد له، فجلده لحم لأنه يؤكل معه. وهذه المسألة وهي طهارة الجلد بالدباغ سنذكر فيها بحثا طويلا، لأن فيها 11 مذهبا في الفقهاء. والكلاب نجاستها كما ذكرنا هي مذهب الجمهور، لكن حديث ابن عمر هذا يدل على طهارتها، لأنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر، تدخل المسجد فتسير فيه، والكلب إذا أقبل وأدبر لا بد أن يلهث، وإذا لهث لا بد أن يتطاير شيء من ريقه، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. والمقصود بالرش هنا النضح، والنضح هو للمشكوك فيه، فإذا شك الإنسان في إصابة النجاسة لثوب أو لبدن أو لنحو ذلك فإن تطهيره بالنضح ينضح فيه، بخلاف الشك في المصيب، إذا شك في نجاسة المصيب سواء أيقن الإصابة أو لم يوقنها، أحس ببلل ولكن لم يدري هل هو من بول أو من ماء، فإنه لا يلزمه تطهيره، لأن الأصل مقدم على غيره، هو الأصل في الأشياء طهارته. ولذلك إذا كان الإنسان يسير في الشارع فوقع عليه شيء من سقف أو من دار فإنه يعتبره طاهرا، ولا يسأل أهل الدار ما هذا الذي ينزل من سقفكم أو من عندكم، لأن الأصل في الأشياء طهارته. وهنا القاعدة الفقهية هي تحكيم الأصل وتحكيم الغالب، فإذا تعارض الأصل والغالب بأيهما يعمل؟ وهذه القاعدة هي محل خلاف في المذاهب. ولذلك أذواب الصبي الأصل فيها الطهارة، والغالب في ذلك الزمان على أذواب الصبيان النجاسة. ولذلك قال الزقاق في المنهج: وهل على الغالب أذواب الصبي؟ أنا هل يحمل على الغالب أو على الأصل؟ فالأصل الطهارة والغالب في ذلك الزمان النجاسة، ولا يستصحب الحال كما ذكرنا إلا عند الشافعية الذين يرون استصحاب حال الإجماع. أما اليوم فالغالب فيها الحمد لله الطهارة في أغلب المناطق. ولطيفة في الكلاب، الجمهور الذين يقولون بنجاسة الكلب يرون نجاسة بوله ولعابه وعرقه وشعره وإجزائه، وأنه إذا تبلل بمطر أو بماء أو بغير ذلك فإنه ينجس ما تطاير عليه بلله. وقد قال أحد الشعراء في هجاء رجل تولى وظيفة فقال: قل للخسيس أبي رياش لا تبل، تيه كل تيهك بالولاية والعمل، ما ازددت حين وليت إلا خسة، كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. لأنه إذا اغتسل ينتفض، وإذا انتفض نجس كل من حوله، بخلاف ما إذا كان يابسا فإنه لا ينجس إلا من تحكك عليه. والبخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث هنا لملمح خفي، وهو أن الكلاب إذا أقبلت وأدبرت كثيرا ما تنتفض فيتساقط شيء من شعرها، وذلك الشعر الذي يسقط طاهر لأنه كان يسقط في المسجد، فدل ذلك على طهارة الشعر مطلقا حتى من غير الإنسان. فإذا جز، والعرب في الجاهلية كانوا يستهجنون شعر الكلاب. وقد مر رجل بامرأة تجز كلبا فقال: أعوز السوه من جز كلبا، فأرسلها مثلا، فكانت من الأمثال العربية المعروفة: أعوز السوه من جز كلبا. أعوزه معناه أفقره، لم يعد لديه أي صوف، لم يجد أي شيء فجز كلبا. وأحد العلماء الشيخ محمد المامي رحمة الله عليه ألف كتابا سماه صوف الكلاب، كتاب البادية سماه صوف الكلاب، يقصد من لم يجد أي كتاب يقرأه فليقرأ هذا الكتاب، هذا غاية التواضع، هذا غاية التواضع. فقال من جعله من مثابة صوف الكلاب فقط: من لم يجد أي كتاب آخر يقرأه فليقرأ هذا الكتاب، يعني أعوز الصوف من جز كلبا. قال: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. عقد البخاري رحمه الله هذا الباب لأمر مهم، وهو مسألة أصولية، هي: هل العلة القاصرة تصلح للتعليل؟ هذه مسألة أصولية فيها خلاف. العلة القاصرة معناه التي لا تتعدى محلها، هل تصلح للتعليل أم لا؟ محل خلاف. فقد ذهب الحنابلة والحنفية إلى أن العلة القاصرة لا تصلح للتعليل، وذهب المالكية والشافعية إلى أن العلة القاصرة تصلح للتعليل. فمن ذلك خروج النجس إذا خرج وتفاحش من أي مكان في البدن فإنه ينقض الوضوء عند الحنابلة والحنفية، أن أي نجس خرج من البدن إذا تفاحش وكثر فإنه ناقض، كما إذا استاك الإنسان فجرح لثته فخرج من اللثة دم، إذا تكاثر وفحش فإن ذلك ناقض لوضوئه عند الحنابلة والحنفية. إذا لم يكثر كان شيئا يسيرا فهو معفو عنه للقلة، وهذا ضابط من ضوابط القلة، لأنه لأن القاعدة الكبرى هي المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة لها ضوابط تسمى ضوابط المشقة. فهذه الضوابط منها القلة ومنها الكثرة ومنها عموم البلوى ومنها السفر ومنها المرض ومنها العسر ومنها تغير الأحوال. هي سبع ضوابط، هي ضوابط المشقة، هي التي تضبط بهذه قاعدة المشقة تجلب التيسير. فيرون أن القليل النادر لا حكم له، الشيء النادر لقلته، وأن الكثير الذي تفاحش وضر أيضا يخفف فيه، كالأنجاس في الشوارع ونحو ذلك، وكغبار الطرق للصائم، وكالذباب إذا كثر فابتلعه صائم من غير قصد، وكالدقيق لمن يشتغل في الطحن ونحو ذلك، هذا يعسر الاحتراز منه. ولذلك في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهجرة: إنها ليست من نجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فكثرة تطواف الهجرة من الصعب جدا أن يمنعها الإنسان أن تنغمس في مائه أو في إنائه. فعند المالكية والشافعية أن النجس لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من أحد السبيلين، سبيل البول أو سبيل الغائط، فالبول الخارج من سبيله ناقض، والغائط الخارج من سبيله ناقض، وما سوى ذلك لا ينقض، لأن النجس قبل خروجه من البدن طاهر إجماعا، ما دام في داخل البدن فهو طاهر إجماعا. فالإنسان فيه الأنجاس في دمه والبول والغائط فيه وهو يصلي، فما دام لم يخرج من البدن فهو طاهر، وإنما ينجس الدم عند إراقته، هو الدم المسفوح أو دما مسفوحا، فالذي سفح هو الذي يتنجس. ولذلك الدم الذي يأخذه الأطباء من الأوردة فإنه لا يراق، بل يجعل في وعاء مختص به ويحقن به إنسان آخر، ولذلك لا أرى نجاسته أصلا، فليس من التداوي بالنجاسة. فالتداوي بالنجاسة جاء فيه الحديث: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وذلك عندما سمع أن رجلا يشرب الخمر للتداوي فنهاه عن ذلك وقال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. لكن الدم الآن وضعه للمريض الذي لديه فقر دم حاد، أو جرح، أو أجريت له جراحة، أو لا مصنع الصفائح قد توقف فيه، الصفائح البيضاء أو صفائح الدم قد توقف فيه، أو الكريات البيضاء مثلا فيه، هذا يحتاج إلى دم، وهو ضرورة بالنسبة إليه. وهذا الدم إذا كان مأخوذا من إنسان ووضع في مباشرة من العرق إلى حاويته ومنها مباشرة إلى العرق، لا أراه يتنجس كالدم الذي يجري في عروق الإنسان. ويقاس على هذا أيضا القسطرة التي يكون فيها البول للإنسان الذي لا يستطيع أن يبول، الإنسان الذي لديه مانع من البول، فتوضع له قسطرة فيجوز أن يصلي بها ويمشي بها، لأن ذلك البول لا يتنجس إلا إذا أريق، فكأنه ما زال في مثانته، فتلك القسطرة تابعة لبدنه وأصبحت في مثابة جزء من أجزائه، ولا يتنجس البول إلا بإراقته، لأن هذا الذي يخرج به من البدن. وعند المالكية والشافعية أقصد أن النجس إذا خرج من غير أحد السبيلين لعلة، كما إذا سد السبيلان فخرج البول من ثقبة تحت المعدة، أو انسد سبيل الغائط فأخرج الغائط من ثقبة تحت السرة تحت المعدة، فإنه حينئذ يكون ناقضا إذا أريق وخرج، لأن محله قد سد، وخروجه حينئذ لا يعتبر خارجا من غير محله. فالخروج من غير محله كخروج الغائط أو البول من طعنة في قتال أو من جرح فإنه لا ينقض عندهم. قال: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. وهنا لم يجزم البخاري بأحد المذهبين، بل جعلك أنت تختار، لم يقل باب لا وضوء إلا من أحد المخرجين، قال باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، إلا مما خرج من المخرجين المقصود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. عدد من الأحاديث تدل على أن الإنسان ببقائه في المسجد في صلاته فيكتب على أنه مصلي، والملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. فإذا أحدث لا بد أن يخرج من المسجد للطهارة لصلاته فيما سوى ذلك. ولهذا لا يحل له تعمد الإحداث في المسجد، لا يحل للإنسان إخراج الريح في المسجد عامدا. وكذلك الامتخاط فيه ونحو ذلك إلا الشيء اليسير، ويجعله في المحصب أي في المسجد الذي فيه حصباء وليس له فراش، أو يحكه في ذوبه أو في منديل أو نحو ذلك، هذا المخاط. أما الإحداث في المسجد فلا يحل تعمده. لا يزال العبد في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة، أي الذي حبسه في المسجد هو انتظار الصلاة. أما إذا لم يجد مكانا يؤويه فذهب إلى المسجد لينام فيه، فهذا لم تحبسه الصلاة فلا يعتبر في صلاته. وكذلك من جاء إلى المسجد لطلب رزق أو لطلب غريم أو لمن يسأله حاجة فإنه لا يعتبر مصليا ولا يكتب له أجر الصلاة، لأنه لم يأتي للصلاة وإنما جاء لأمر آخر، فهو في صلاة ما حبسته الصلاة، وحينئذ يعتبر مرابطا في سبيل الله إذا انتظر الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، قلنا بلى يا رسول الله، قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروني بذلك. هذا الحديث رواه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أنه كان ثم نسخ لحديث عائشة رضي الله عنها، ورواه عنها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في الإكسال، والإكسال هو أن يجامع الرجل فلا ينزل. فإن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل منه، والذي يترجح أن مجرد الوقاع موجب للغسل. وقد ذكر أهل العلم 50 حكما مرتبة على مغيب الحشفة، ذكرها ابن جزي في القوانين، ذكر أن مغيب الحشفة يترتب عليه 50 حكما، منها وجوب العدة في حق الزواج، ومنها الإحصان، ومنها وجوب الغسل، ومنها بطلان الصوم، ومنها بطلان الحج والعمرة إلى آخره، أحكام كثيرة ترتب على مغيب الحشفة. وكذلك قدرها في حق مقطوعها ومثنيها، فالعبرة بقدرها. وهنا لم يذكر المفعول به فقال إذا جامع فلم يمني أي لم ينزل منيا. فأفتاه عثمان فقال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة أي أن هذا من طهارة الحدث الصغرى وأن حدثه ليس أكبر، ويغسل ذكره تطهيرا فيكون ذلك من طهارة الخبث. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاهم بذلك مرة. قال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروني بذلك، فاتفقوا جميعا على هذا الأمر. ولم يذكر الرفع منهم غير عثمان، فعلي وطلحة والزبير وأبي أفتوا بذلك من عند أنفسهم ولم يذكروا الرفع، وعثمان هو الذي رفع الحديث وذكر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلاقة الحديث بالباب أن المخرج لم يخرج منه شيء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، لا من خروج شيء ولم يخرج شيء. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. هذا الحديث رواه أيضا أبو سعيد الخدري وهو سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار، وإجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين، من دعاه يجب عليه أن يبادر إليه، وذلك إذا كان في غير الصلاة إجماعا، واختلف إذا كان في الصلاة، والذي يترجح أيضا أنه يجيبه ولو كان في الصلاة، فيقطع الصلاة لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، والفتنة الردة عن الإسلام، أو يصيبهم عذاب أليم. ووجه الخلاف حديث جريج وسيأتينا إن شاء الله في الصحيح أنه قال اللهم أمي وصلاتي، فدعت عليه أمه فاستجيب لها، دعت الله أن يريه الله وجوه المومسات فاستجيب دعاء أمه، ولو كانت ظالمة ودعت عليه من غير حق بالعادة لا يستجاب لها، استجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تجيب إجابته، فهذا الأنصاري كان يغتسل فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون كان يواقع فلما سمع النداء النبي صلى الله عليه وسلم يريده بادر فاغتسل فجاءه، لأنهم لم يكونوا يحبون مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم على غير طهارة. وقد ثبت عن أبي هريرة وسيأتينا أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فانخنس منه لأنه على جنابة، فانخنس منه لأنه لم يرد أن يسلم عليه وهو جنب، فاغتسل فجاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال المؤمن لا ينجس، فإنه لا ينجس، لكن مع ذلك هذا من تمام الأدب. ولذلك فإن هذا الأنصاري فعل ما فيه أدب. فجاء ورأسه يقطر من غسله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، وهذا من تمام ملاطفته لأصحابه ومن تمام خلقه وأدبه، وإنك لعلى خلق عظيم. فلم يكن يحب أن يؤذي أحدا ولا أن يخاطبه بما يكره، فقال لعلنا أعجلناك. فقال نعم. هذا من أدب الصحابة أنهم إذا سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذبوا عليه، فإنهم يرون يعرفون أن الكذب عليه ليس ككذب على أحد، فإذا سأل أحدهم لا بد أن يصدق، كما سأل سعد بن عبادة بن دليم يوم أوطاس عندما أخبره أن هذا الحي من الأنصار وجدوه في أنفسهم حين فتح الله عليه فقسم المال في أحياء العربية ولم يعطي أحدا منهم شيئا، قال فما تقول أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من القوم، فأقر بذلك. فلم يكونوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، كانوا يصدقونه تماما في كل ما يسأل عنه. ولذلك فإن كعب بن مالك رضي الله عنه استأتينا قصته كاملة في الصحيح، قال فرأيت أنه لا ينجيني غير الصدق، فصدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله، أخبره أنه لم يمر عليه وقت هو فيه أيسر من ذلك الوقت، له راحلتان وما ملكهما قبل ذلك، ولكنه كان يسوف حتى علم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل قافلا من تبوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لذلك الأنصاري إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. قال إذا أعجلت معناه قطعت الوقاعة قبل الإنزال، أعجلت مثل هذا الحال عندما استعجله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قحطت، والقحط في الأصل عدم نزول الماء من السماء، وكذلك عدم نزول الماء من الرجل يسمى قحطا، فقد يكون ذلك يسمى إقحاطا أيضا، أقحط الرجل أي لم ينزل، فعليك الوضوء، فأمره بالوضوء من ذلك. وهذا الحديث وإن كان صريحا إلا أنه واقعة عين وليس فيه لفظ العموم، إنما كان خطابا من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأنصاري بالخصوص، فقال له إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء، ولم يقل على كل من أعجل أو قحط الوضوء. فلذلك الذي يترجح أن علاج الحشفة موجب للغسل مطلقا. طيب، إذن نقف هنا إن شاء الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.